أبا قتادة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الأعلى الأويسي قال: حدثنا سليمان عيون سعن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
ولكنه في هذا السياق أتم وأكثر، ويمكن أن يضاف إلى الحديث التي ذكرنا أنها تكتب. أما الحديث الأول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا ما يراه الإنسان في منامه، والغالب أنها تكون رؤيا حق، يعني ليس فيها شيء يزعج أو شيء ينكر. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني رأيت في المنام أن أحدا ضربني حتى أبان رأسي، ضربه في رقبته حتى أبان رأسه، وأن رأسي هرب فجعلت أشتد وراءه سعيا. نعم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. يعني الشيطان تلاعب بك في منامك؟ معقول هذا يضرب رأسه يهرب الرأس وهذا يلحق؟ نعم، هذا من تلاعب الشيطان به. كذلك أيضا قد يكون الحلم مما يفكر فيه الإنسان في يقظته، يكون قد أهمه أمر، ومن شدة تعلق نفسه به إذا نام فإن النفس تتخيله. هذا اثنان. الثالث: الرؤيا من الله عز وجل التي يظهر عليها أنها صحيحة صادقة، وهي ضرب أمثال يستنتج بها الإنسان معناها ويعبرها ويفسرها. والناس يختلفون في تعبير الرؤيا، منهم الجيد ومنهم المتوسط ومنهم المتخرص، ولا يجوز لأحد أن يعبر الرؤيا إلا وعنده علم أو غلبة ظن، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وتفسيرها كتفسير الوحي فلا يجوز لك أن تعبر الرؤيا إلا بعلم. ثم إنه يستعان بحال الشخص الرائي بحاله على تفسير الرؤيا وما يحيط به. ولهذا ربما يرى رجلان رؤيا واحدة نفسرها لآخر لشخص بشيء ولآخر بشيء آخر بشيء آخر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل خروجه إلى أحد رأى بقرا تنحر ورأى في سيفه ثلمة رؤيا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الحلم لأن الحلم من الشيطان والشيطان لا يأتيه، لكنه يرى، فرأى بقرا تنحر ورأى في سيفه ثلمة ورأى سوارين لبسهما ثم نفخهما فطار نفخهما فطارا. أولها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما البقر فهو أصحابه يستشهدون، واستشهدوا استشهد منهم 70 نفرا في أحد. وأما الثلمة في سيفه فهو رجل من أهل بيته يستشهد، واستشهد وهو حمزة رضي الله عنه. وأوله بذلك لأن السيف يحتمي به الإنسان ويقدم به، وكذلك العشيرة يحتمي بها الإنسان ويقدم بها، ولهذا يسمونها عصبة، يعني يعصبون الإنسان ويقوونه. فلما رأى الثلمة في سيفه عرف أنه سيقتل أحد من أهل بيته، لكنه ما علم عليه الصلاة والسلام أو ما أعلم الناس به. وأما السواران ففسرهما بأنهما كاذبان يدعيان الرسالة يكذبان عليه، فنفخهما فلم يحتاج إلى كبير عناء سوى النفخ حتى زال أمرهما بالكلية. فيه كتاب ينسب إلى ابن سيرين رحمه الله يسمى تعبير الرؤي، ولكن هذا الكتاب لا يجوز أن نعبر الرؤيا على مقتضى ما فيه، لأنها كما قلت لكم تختلف بحسب الرأي، ولا يمكن نقول بصفة عامة أي إنسان يرى كذا فهو معناه كذا أبدا، لكن حسب حال الإنسان. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل معه سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أرى فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم، يعني سبحان الله، وش تفسير هذا؟ قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، من الذي رأى نفسه يعصر خمرا، يعني يعصر عنبا يكون خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. سبحان الله، يعني الربط بين هذا وهذا قد يظنه الإنسان بعيدا، لكنه عند المعبرين للرؤيا يرونه قريبا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان إذا رأى ما يكره أن ينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها، وهذا أحد ما أمر به عليه الصلاة والسلام، أن تستيقظ أن تنفث 3 مرات وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت ومن شر الشيطان، من شر ما رأيت ومن شر الشيطان. هذه واحدة. ثانيا تنقلب على جنبك الآخر، إذا كنت حين رأيت هذه الرؤية التي أزعجتك على الأيمن فانقلب على الأيسر. ثالثا أن تقوم لو عادت عليك مرة ثانية، أحيانا تعود الرؤية لو انقلبت عادت، تقوم وتتوضأ وتصلي حتى يزول عنك أثره. رابعا أن لا تخبر بها أحدا، لا صديقا ولا عدوا ولا معبرا ولا غير معبر، لا تخبر أحد. فإذا عملت هذه الأشياء 4 فإنها لا تضرك أبدا. أحيانا يأتيك الرجل يقول أنا رأيت ما أكره، تقول افعل كذا ولا تضرك بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا بس ودي عبر أهلي. تقول لا ابن حنان لا تعلم لا أنا ولا غيري. ثم يلح مثل هذا ينبغي أنك تنصح تنصح نصحا. يقول يا أخي مدام الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الأمر الذي يريحنا، أنت إذا عملت ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كأنك لم ترها إطلاقا. ولهذا يقول فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. يقولها أبو قتادة رضي الله عنه، حتى إن بعض الصحابة يقول إننا نرى الرؤيا نمرض منها مرضا. فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث استرحنا. إذن ريح نفسك الإنسان، أي شيء تراه تكره في نفسك أو في غيرك فأعمل هذا العمل ولا يضرك بإذن الله. نعم
شيخ، بعض الناس يعني
باقي الوجع بيده اليمنى.
نعم
باب مسح باقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. باب المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرق. حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكترون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة.
هذا الحديث سبق وراه سنن البخاري الإشارة إلى الرواية التي وقعت في مسلم ولا يرقون، يعني قال باب من لم يرقي ولم يقل باب من لم يسترق. ولكن هذه الرواية التي في مسلم ليست بصحيحة، طائفة وهم من الراوي، لأن الذين لا يرقون ليس لأن عدم الرقي على الغير ليس صفة مدح ولا صفة يرتقي بها الإنسان إلى أعالي الدرجات، لأن الرقي على الغير من باب الإحسان إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقرأ، وكذلك أيضا الرقية على النفس كان يقع على نفسه عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن قوله أو أن ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرقون أنه لا أصل له، وأن الصواب لا يسترقون، وبينهما فرق. فالاسترقى طلب الرقية، والرقية أن يقع الإنسان على نفسه أو على غيره. شير ترجمة شرحها.
قوله باب من لم يرقي هو بفتح أوله وكسر القاف مبنيا للفاعل، وبضم أوله وفتح القاف مبنيا للمفعول.
قوله إيش من لم يرقى
وبضم أوله
إيش يرقى
بس الأولى يا شيخ فتح الفتح ذكر روايتان.
هو اللي عندنا الآن من لم يرقي.
نعم هذا اللي أثبتها. قالوا
لكن مضبطه الآن. ذكر اقر.
نعم باب من لم يرقي.
طيب
بفتح هو بفتح أوله.
نعم.
وكسر القاف مبنية للفاعل.
زين.
وبضم أوله وفتح القاف مبنية للمفعول.
نعم. من لم يرق. نعم.
قوله حسين بن نمير بنون. نقرأ شيء.
خلاص. شوف الفوائد من شيء. قوله لا يسترقون.
والغرض منه هنا قوله هم الذين لا يطيرون.
يتطيرون. أو يطيرون.
يطيرون. ولا يكتمون ولا يسترقون. فأما الطيرة فسيأتي ذكرها بعد هذا. وأما الكي فتقدم ذكر ما فيه هناك. وأما الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية وزعم أنها أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. أحدها قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. وقال غيره الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفرا بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة. ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلما. فلم يسلم هذا الجواب. ثانيها قال الداودي وطائفة إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء. وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا. وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في باب من اكتوى. وهذا اختيار ابن عبد البر غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء.
نعم صحيح تقول واضح.
ثالثها قال الحليمي يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه. فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقات ولا يحسنون من ذلك شيئا والله أعلم. رابعها أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. وإلى هذا نحى الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها وهؤلاء هم خواص الأولياء ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا لأنه كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز. ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله لأنه كان كامل التوكل يقينا فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل. لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاما. قال الطبري قيل لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة حتى السبع الضاري والعدو العادي ولا من لم يسعى في طلب رزق ولا في مداواة ألم. والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب لسنته وسنة رسوله. فقد ظهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين ذراعين ولبس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق حول المدينة وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وقال الذي سأله أعقل ناقتي أو أداوها قال أعقلها وتوكل فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري
رحمه الله تعالى: باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يوسف عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخير الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطيرة. الطيرة اسم مصدر تطير، كالخيرة اسم مصدر تخير، وهي أي في الأصل التشاؤم بالطيور، ولكنها صارت في الاصطلاح أعم من ذلك، فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. تطير بمرئي هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. فالمرئي مثل أن يرى شيئا فيتشاءم، والمسموع يسمع صوتا يقول مثل: يا رابح يا خاسر وما أشبه ذلك فيتشاءم. والزمان كأن يتشاءم بيوم من الأيام أو شهر من الأشهر أو ما أشبه هذا. والمكان أن يتشاءم ببقعة معينة، والأصل فيها أنها حرام، بل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من الشرك، لأن الإنسان إذا علق قلبه بغير الله في مثل هذه الأمور يتعب ويلحقه من الوساوس والهموم والغموم ما يضره في تصرفه. والشارع يريد من أبناء الإسلام أن يكون دائما في شراح صدر وسعة نفس، حتى تكون الدنيا أمامهم مفتوحة لا مغلقة بالأحسان والهموم والغموم. وهنا يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، وسبق الكلام عليها، ولا طيرة، يعني لا شيء يتشاءم به ويتطير به. ولا والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، يعني أنه قد يكون الشؤم غير تشاؤم بهذه الأشياء في الدار، في المرأة والدار والدابة. المرأة ربما يتزوج إنسان بامرأة ثم يجد منها نكدا وتعبا في ماله وفي فكره وفي بدنه، وإذا طلقها الصراحة. وكذلك أيضا قد يكون في الدار يتشاءم منها كل يوم ومنكس منها خشبة أو باب أو ما أشبه ذلك، وإذا دخلها انقبض ولم يستأنس. كذلك الدابة المركوب قد تكون مثلا حرونا أو خموعا ويتأذى بها أو يكون تكثر أمراضها. وكذلك بالنسبة للدابة نقول مثلها السيارة، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد، بعض الأشياء يكون فيه بركة ويستمر ولا يحصل من الإنسان لا يحصل على الإنسان منه خسران ولا تعب، وبعضها بالعكس. وأما الفأل فالفأل أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه خير الطيرة، وهو أن الإنسان يسمع كلمة تجعله ينشط على ما يريد من فعل الخير، مثل أن يسمع كلمة سهل أو رابح أو ما شبه ذلك ولو على لسان إنسان ما قصدها لكن يتفاعل بها، أو يرى رؤيا مثلا يتفاعل بها إذا هم بشيء رأى رؤيا تحثه على فعله. فالمهم أن الفعل طيب لأنه يسر النفس وينشطها ويرقبها في فعل الخير، فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خيرها الفعل. نعم. الشؤم
لا الشؤم اللي في ثلاث لظاهرها في هذه الثلاث فقط.
نعم.
هل هذا المراد؟
أين
ما يقص عليه على مثل الدار والدابة عليها غيرها يعني؟
ما لو قيس عليها غيرها
لا ربما
يمكن زي... الدكان ربما يقص على الدار الدابة السيارة
الثوب يا شيخ يلبس ثوب.
نعم
يلبس يتشاء من هذا الثوب.
إذا قسنا على هذا ما بيبقى شيء، إذا عرضنا نقص كل شيء. نعم
والشيخ لو كان مثل الإنسان تشاء من بيت أو من سيارة بسبب ما يحصل له من خراب البيت
نعم
يريد أن يبيع هذه السيارة أو البيت.
نعم
إذا باع هل يكون غاش أو
لا؟ أبدا أبدا.
طيب السيارة تحرم مثل كل يوم
إيه، لكن قد يبيعها لشخص وقت أخرى، هذا مشاهد. قد تكون هذه السيارة عند صاحبها من أحسن السيارات ولم تزعج ولم تخسر، ويشرف واحد ثاني وتخسر، أو تكون عند واحد مخسرته ومتعبته ويشتريها واحد ويبارك الله له فيها.
طيب لو سألك عن السبب المشتري، ما سبب بيعك؟
السبب هذا إذا سألني فأنا أخبره بالعيب الحس، أما ما يقع في نفسي منها فلا أخبره. نعم الوهاب.
إيش من فيه من العدوى
ها؟
العدوى
سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه مفصلا. نعم.
باب الف...
راس. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخير الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. باب
إذا قال قائل لماذا أتى المؤلف في هذا الباب أو بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى، فنقول لأن المرضى كثيرا ما يتطيرون، قد يدخل على المريض رجل فيتطير به أو يكرهه ويتشاءم ويقول زاد مرضي به، أو كذلك يتشاءم في بعض الأيام كالأربعاء والثلاثاء أو في بعض أيام الشهر كيوم 28 أو يوم 10 أو ما أشبه ذلك. فلهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى. نعم. يعني الرسول يقول إن كان الشؤم، ما هو هذا شؤم مؤكد، يعني إن كان الشؤم ففي هذه الأشياء. نعم إيه نعم نعم. أنا إذا رأيت مثل هذه السيارة حبتني كل يوم مثلا يفسد فيها شيء تشامت منها وعرفت ان هذه ما فيها فائده لي فابيعها، وكذلك الدار وكذلك المراه. هذا معنى ها المذموم اللي ما له اصل. يرى مثلا انسان رجلا فيقول خلاص انا ما دام رايت هذا الرجل اول مره اول من اراه من الرجال فهذا اليوم يوم مظلم ما فيه ربح ولا فيه خير، كما يوجد الان بعض الناس يفعلون هكذا. نعم نعم خلاص. نعم خالد.
شيخ في تذكير وسؤال، التذكير في مبحث ما تكلمنا عنه وعن انك
وهو
مبحث العدوى. نعم. او تعاطي الدواء لمن بقي في الارض التي فيها طاعون، هل يتعاطى الدواء ويعد من التوكل ام لا؟ هذا مبحث. اما السؤال الشيخ علل بعض العلماء في هذه الثلاثة أمور أنها من الأمور التي يكثر الإنسان تعاطيها.
نعم.
معالجتها.
نعم.
ولذلك قد يحصل منها شؤم، فهل يقاس عليها مثلا؟ هل إذا كانت هذه العلة قد نقيس عليها غيرها؟
أي نعم. ما هو الظاهر؟ الظاهر أن هذه أمر واقع، هذا هو الواقع، من هذه الأشياء الثلاث يحصل فيها شؤم بين. وهم أنه إنه لازم يكون فيها الشؤم، قد يكون بعضها فيه خير. أحيانا يكون الإنسان مثلا في غم وهم وكثير من الأوجاع مثلا، وإذا نزل بيت سر به واستأنس. وكذلك إذا تزوج امرأة أو إذا اشترى سيارة تحت باب هنا،
يعني ما العلم مقبولة،
لا ما ما هو بالظاهر. نعم
هذه الأشياء
هذه
تشاؤم منها يأتي من
أولا
ولا
يطرأ
من بعد؟
لا قد يطرأ من بعد، قد يطرأ من بعد، لكن مثل الثوب والغصر وما اللي قال أخ سامي ما هو ضار. نعم
شرحت في الإجازة أغلب الطلبة غير موجودين كانوا.
والله حاضر
في
الشريط
موجود
الشريط. نعم نعم
خالد
هنا
البحث
احنا اجلناه
ايه قلنا تحتاج الى تامل
ولا تكلمنا عليه
لا تاملوها
اي نعم اللي يظهر ان الدواء مو مثل الفرار ان التداوي وتعاطي الاسباب التي توجب الصحه ليس كالفرار لانه اعتماد على امر واضح جعله الله سببا اما الفرار فقد لا يكون سببا نعم
باب الإهانة. حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
قول لا عدوى ولا طيرة سبق الكلام عليها، ولا هامة أظن سبق الكلام عليها أيضا. نعم أما وصفر أيضا تكلم سبق الكلام عليه، وقلنا إنه إما داء في البطن وإما إنه الشهر الذي بين محرم وربيع وأنهم كانوا يتشاءمون به. هنا
باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غيمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل.
طيب مشكلاتنا عندك كذا غرة
بعضهم مشهور وبعضهم
في غرة هذه الأولى
نعم
اللي حديث أبي هريرة في غرة عبد أو وليدة منون عندنا
والباقيتين ما في شك.
وأما الثاني فهي بغرة عبد أو وليدة مثلها نعم عطف بيان تكون نعم أصف. نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعد.
طيب هذا الكهانة الكهانة هي اسم مصدر تكهن، يتكهن تكهنا وكهانة. والكهانة هي الإخبار عن المغيبات في المستقبل، ومن المعلوم أنه لا أحد يعلم المستقبل إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالكاهن هو الذي تأتي إليه ويقول سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، سواء أسند ذلك إلى جني وهو الرأي من الجن، أو أسنده إلى أحوال فلكية كاقتران النجوم وافتراقها وما أشبه ذلك، لأن كل هذا علم خرص ليس بصحيح. وحكم الكهانة أنها أن من أتى كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن سأله المصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سأله ليمتحنه ويعرف كذبه فهذا لا بأس به، بل قد يكون مستحبا. ولهذا اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال له: ماذا خبأت لك؟ وكان قد خبأ له وأضمر له كلمة الدخان، فقال: الدخ الدخ، ما كمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فإتيان الكهان يكون على هذه الوجوه الثلاثة: الأول أن يكون من أجل إظهار كذبهم وفشلهم، فهذا جائز وقد يكون مطلوبا. والثاني أن يأتيهم ويسألهم بدون أن يصدقهم ويركن إليهم، فهذا حرام. والوعيد فيه ما صح في حديث في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن إتيانه إليهم يغراء بهم، يغري الناس بهم، ولا يدري الناس هل صدقهم أم لم يصدقهم. فإن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، عندكم تعريف الكاهن؟
قال رحمه الله: قوله باب الكهانة وقع في ابن بطال هنا والسحر، وليس هو في نسخ الصحيح فيما وقفت عليه، بل ترجمة السحر في باب مفرد عقب هذه. والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها، ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم:
بأمر آخر.
نعم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وقال في الجامع: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا. وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. وكانت الكهنة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف: منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهر، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاد. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار
النصب.
وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما،
وأما في الإسلام فقد نبل ذلك جدا حتى كاد يضمحل ولله الحمد. ثانيها ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعترض بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حسين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما: من أتى كاهنا. وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ: من أتى عرافا. وأخرجه أبو يالا من حديث ابن مسعود بسند جيد لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، ولفظه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا. واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه: لم يقبل لهما صلاة 40 يوما. وقع عند الطبراني من حديث أنس بن سند الليل مرفوعا بلفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته 40 يوما. والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي: والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات لضرب من فعل أو قول. ثم ذكر المصنف 3 أحاديث، أحدها حديث أبي هريرة.
الشيء اللي بينك وبين الأخير قد مضى، هل هذا كائن أو يعني لم يطلع عليه أحد إلا
هذا من الكهان؟ لأن ما في النفس، قد اطلع عليه الشيطان إذا كان من تسويله ووساوسه ثم اطلع هذا الكائن عليه.
شيخ هذا يا شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيك، في بعضهم يا شيخ يعني بعض الجرائم تكتشف عن طريق الذين يستخدمون الجن يا شيخ، ما أدري كيف هذا الكلام، يعني مثلا قاتل ما يعرف مقتول.
نعم. يكون قاتله، هذه ربما تقع، ربما يكون إنسان له رأي من الجن يخبره بما وقع لا بما سيقع. بما سيقع لا يجوز أبدا التصديق ولا السؤال، لكن بما وقع ربما يكون الإنسان رأي من الجن فيخبره بما وقع وهو غائب عنك وعن غيرك، لكنه ليس من أمور الغيب، قد وقع فعلا. فهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الجن قد يستعان بهم في هذه الأمور، وذكر قصصا وقعت حتى في عهد الصحابة، وقال إن هذا جائز بشرط أن لا يتوصلوا إلى ذلك بمحرم، أو أن لا يستعينوا بهم على شيء محرم. فمن الأول أن لا يصل إلى ذلك إلا بمحرم، مثل أن يقول: نحن لا نجيب لك، لا نأتي لك بالأخبار إلا إذا ذبحت لنا. أو يقول مثل الجني لامرأة عشقها: أنا لا أجيب، لا أتي لك بالأخبار إلا إذا مكنتيني من نفسك. أو بالعكس، فهذا يكون حراما. أما أن يستعين بهم على محرم، فمثل أن يستعين بهم على إفساد أموال الناس أو على سرقتها وما أشبه ذلك. قد يستعين بالجن على إفساد أموال الناس، مثل أن يستعين به على أن يحرق هذا الدكان أو هذا البيت، أو على أن يصيح بإبله حتى تنفر، أو يأتي له بمال له، يأتي له بمال. والجن ربما يأتي بالشيء بدون أن يعلم صاحبه. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. بياخذ عرش المرأة مالك عرش بلقيس ويجيبه. وربما نعم فهذا محرم. أما إذا استعان به عن طريق مباح على شيء مباح فيقول شيخ الإسلام أنه لا بأس به. وذكر عن امرأة كانت في المدينة كان لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر ذات مرة في بعض أسفاره فضاق صدور الناس، فذهبوا إلى هذه المرأة وقالوا لها نريد أن نعلم الخبر عن أمير المؤمنين، فقالت نعم، ثم اتصلت بصاحبها فأخبرها بأن أمير المؤمنين في المكان الفلاني وأنه في صحة جيدة وأنه يطلع الإبل من الجرب رضي الله عنه، فاطمأن الناس. والوقائع التي تذكر في هذا الباب كثيرة، وقائع كثيرة في هذا الباب، أنهم يخبرون الإنسان بالشيء الغائب البعيد عنه، وربما يأتون إليه بالشيء من بيته من بعد. هنا نعم
الاستعانة بالجني ألا يشترط فيه أن يكون ذلك الجني يعني يعلم إسلامه ويعلم ثقته وعدالته، وإلا يكون استعانة بالمجهول؟
أي الاستعانة نوعا، استعانة تعتمد الخبر، فهذا لا يجوز أن يعتمد على الخبر إلا بمن يثق به. استعانة على شيء محسوس يأتيه به إليه مثلا، هذا ما يشترط أن يكون عادي
فيما يتعلق بالقصاص والعروض
لا هذه ما يجوز، هذه والله في نفسي منها شيء. إلا إذا أخذ الإنسان وأقر إقرار شرعي، وأما مجرد أن يأتي الجني يقول ترى فلان هو اللي قتل فلان ما يمكن نقص. نعم يتجرى يقول لا تعلقون عليه والناس أعلق عليهم.
الله تعالى جار السحر، وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر، تسحرون تعمون. حدثنا إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى باب السحر، وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا. السحر في اللغة كل شيء يخفى ويكون سببه لطيفا لا يدرك، ومنه السحر آخر الليل، أو هو مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل. أما بالاصطلاح فهو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تؤثر في المسحور في بدنه أو عقله أو غير ذلك مما يتصل به. والسحر ينقسم إلى قسمين، قسم مخرج عن ملة وهو ما كان بواسطة الشياطين ودعائهم فإن هذا مخرج من الملة، وقسم آخر لا يخرج من الملة لكن يقتل فاعله حدا وهو الذي لا يكون فيه شرك بالله عز وجل ولكنه يقتل فاعله حدا لعظم مضرته وأذاه. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات، قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وأول الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، لأنهم زعموا أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان ساحرا، لأنه يأتي بآيات ما يستطيعها الناس فقالوا إنه ساحر. فقال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، والجملة هنا استنافية كالتعليل لما سبق، كأنه قيل لماذا كفروا؟ قال لأنهم يعلمون الناس السحر. وبهذا نعرف أن السحر المتلقى من الشياطين كفر. وما أنزل على الملكين ببابل، وبابل مكان معروف في العراق، هاروت وماروت، هذان اسمان عطف بيان على قوله على الملكين، اسمهما هاروت وماروت، أنزلهم الله عز وجل إلى الأرض فتنة، فتنة للعباد، فتنة للعباد، وصار يعلمان الناس السحر، ولكنهما لا يعلمان أحدا حتى ينذراه ويبين له الحقيقة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لسنا نبيح السحر أو نجيزه، ولكننا نعلمه الناس فتنة لهم فلا تكفر. وهذا يدل على أن تعلم السحر كفر، والمراد به السحر الذي يتلقى من الشياطين. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون من هذين الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا من أعظم السحر. يعطى للمرأة أو للزوج أو لهما جميعا فيحصل بينهما النفرة، ولا يستطيع كل واحد منهما أن يقابل الآخر، ثم يتفرق. ولهذا قال ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وش الجلوس هذا؟ أنت يا أخ تأخر لجل نصر، تأخر. شوف الخط اللي أمامك، الخط الأبيض أمامك فيه، وأنت يا عبد الله. قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني أن الضرر الذي يحدث منهما أو من السحرة ليس على وجه الاستقلال بفعلهم، ولكنه بإذن الله عز وجل، الإذن الكوني أو القدر أو الشرعي، الإذن الكوني. فهؤلاء السحرة لا يضرون أحدا بأنفسهم واستقلالا بدون الله، ولكنهم يضرون بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإنما أتى الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة ليحث الإنسان على اعتماده على ربه ولجوئه إليه واستعادته به دفعا ورفعا، يعني دفعا قبل أن يحدث به السحر، ورفعا بعد أن يحدث به، ما دام الأمر كله بيد الله عز وجل وبإذنه. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قال ويتعلمون ما يضرهم. فلماذا قال ولا ينفعهم؟ لئلا يتوهم واهم أن نفي الضرر هنا نفي للأغلب، يعني أنه لا يضرهم ولكن قد يكون فيه نفع، فجمع بين النفيين، بين إثبات الضرر ونفي الانتفاع، فقال ما يضرهم ولا ينفعهم. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم المقدر واللام وقد، يعني علموا أي علم هؤلاء الناس بما نزل من الوحي لمن اشتراه، اللام لام الابتداء، وهي الذي علقت علم عن العمل في الجملة، وإلا لولا هذا لنصبت الجزئين. لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب من الآخرة، وليس أحد ينتفي عنه النصيب نفيا مطلقا في الآخرة إلا الكافر، هو الذي لا ينال من نعيمها شيئا. أما الفاسق فإنه قد يعذب في الآخرة ويكون له نصيب منها فيما بعد، وأما من لا نصيب له أبدا فهذا هو الكافر. وهذا يدل على أن من تعلم السحر فإنه يكفر بدليل جزائه وعقوبته أنه ليس له في الآخرة من خلاق. طيب، إعراب ولقد علموا لمن اشتراه، من يقوم به؟ ولقد علموا لمن اشتراه. نعم.
الواو شيخ الواو واقعة الواو قسمية شيخ.
نعم.
واللام
من غيره؟
الواو قسم.
نعم، من غيره؟
الواو عاطفي استنافي.
مش هو صح؟ طيب
اللام
كم؟
اللام
نعم
لام التعليق.
لا، من؟
مزحلق يا شيخ.
اللام لام القسم.
اللام لام القسم. طيب، موطئ للقسم كم؟
وقد للتحقيق.
نعم.
لقد علموا علم فعل ماض،
علموا فعل وفاعل.
فعل وفاعل. لقد علموا لمن اللام لام الابتداء. ومن اسم موصول؟ اسم موصول.
نعم، كمل.
في محل اسم موصول، من اسم موصول من على السكون في محل رفع مبتدا.
نعم.
اشترى فعل ماضي.
توافقون على هذا؟
رفع مضارع.
لا، عبد الله.
اسم موصول.
من اسم موصول؟ مبني على السكون في محل نصب مفعول أول.
قلنا لم نعلق.
من؟ نعم. في محل رفع مبتدأ. ها؟ وهي اسم موصول ولا اسم استفهام؟ اسم موصول. يلا كمل. كمل.
والها في محل نصب مفعول به وما نافية.
وين فاعل اشترى؟
ضمير
الصدر جواز تقديره
هو ما نافيه له جار ومجرور.
الجمله
الجمله اشتراه صله وصول.
نعم.
جار ومجرور في محل نصب خبر ما.
وين ما؟
ما حجازيه.
ما حجازيه. طيب، من يعرب؟ لا، اللي أعرب أول ما يأخذ. ها؟ ما عربت؟
لا، بس ما جبت.
طيب، جبت من؟
شيخ،
ما أجبت. ما أجبت لا خطأ ولا صواب؟
لا، خطأ أجبت.
طيب. ها؟
الشيخ،
ما لا، من اللي وقف عليه؟
وقف عليه، أنا مالك.
ما له. نعم، قال ما نافيه. ها،
له جار ومجرور.
ها،
شيخ،
خبر ايش؟ اصبر.
خبر ما.
خبر ما.
تعلق بمحذوف خبر ما.
خبر ما.
شيخ.
نعم، شاكر.
ما الشيخ ما مفعول به.
طيب، من يعرب؟ لا،
من شراه ما له في الآخرة.
نعم. طيب،
خبر مقدم.
خبر مقدم لإيش؟
خلاق كذا
واحد. طيب، كمل. خلاق
من حق يرزاق.
نعم.
وخلاق مبتدا مرفوع، مرفوع علامة رفعه كسرة ومنع من
كسرة
ضمة منع من
مقدرة. اشتغال المحل بحركة حرف جر الزائد. طيب، وين خبر من لمن اشتراه؟ ما احنا اعربناها على انها مبتدأ، يعني خبرها. نعم، وإن مفعول أي عالم علموا علقت عن العمل بالله صح. قال وقوله يخيل إليه نعم وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى نعم هذا قاله من قاله موسى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أو الله الآية قبلها قلنا لا تخاف إنك الآلة وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إذن هو من قول الله عز وجل لا يفلح الساحر حيث أتى ونفي الفلاح عنه يدل على خيبته وأنه خاسر حيث أتى يعني من أي وجه أتى فإنه لن يفلح وهذا كقول موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون الاستفهام هنا للإنكار يعني كيف تأتون السحر وأنتم تبصرون من القائل ها موسى نعم اقرأ اللي قبله ما عندك بال
ما كتب
شيء عليهم
لا كتبنا وقوله عز وجل فتأتون السحر وأنتم تبصرون أي أنهم كانوا يعتقدون أن الرسول لا يكون إلا ملكا وأن كل من جاء رسالة من البشر وجاء بالمعجزة فهو ساحر ومعجزته سحر ولذا قال قائلهم منكرا على من اتبعه أفتأتون السحر أي أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم أنه سحر
إذن القائل الكفار
ايه
طيب اذا القائل الكفار وقوله يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يخيل الى موسى من سحر هؤلاء السحره سحره فرعون انها اي الحبال والعصي اي الحبال والعصي يخيل اليه انها تسعى يعني يخيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام من سحر هؤلاء السحرة وقوته وشدته أنها أي الحبال والعصي تسعى أي تمشي بسرعة وهذا دليل على أن للسحر تأثيرا ولكنه لا يقلب الحقائق لأنه لا أحد يستطيع أن يقلب الحقائق إلا الله عز وجل نعم يخيل للإنسان أن هذا كذا وهذا كذا وليس كذلك وأما أن تنقلب الأعيان والذوات إلى أعيان أخرى وذوات أخرى فهذا لا يستطيعه إلا الله عز وجل أو لا يقدر عليه إلا الله ماذا تقول؟
قل فتحه وقل هذا إن هذا يخاطب كفار قريش
ها؟
قل الآية يقول فتحون السحر وأنتم تبصرون
نعم
يخاطب
إيه هم بعض يخاطب بعضهم بعضا يقول المؤمنون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون نعم
حدثنا إبراهيم بن موسى
باقي قال وقوله من شر النفاثات بالعقد هذا نوع من أنواع السحر هؤلاء النفاثات النساء ينفثن في العقد كلما عقدت عقدة نفثت فيها لكنها دعوة للشياطين واستعانة بالشياطين وتسحر ولهذا قال من شر النفاثات في العقد وتعقد هذا لأجل أن تحكم سحرها والعياذ بالله طيب
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هم؟ قال: في بئر دروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها مقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تبعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام: في مشط ومشاطة. ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان.
هذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم، وهو شبه متواتر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه سحره لبيد بن أعصم وهو من اليهود. وهذا السحر حقيقة، ولهذا كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه فعل الشيء وما فعله. ولم يؤثر هذا على ما ينزل عليه من الوحي، لا حفظا ولا إبلاغا. وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث منكر وأنه ليس بصحيح، لأنه لو ثبت أنه سحر لصدق قول الظالمين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولكن رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه العلل الباردة لا يجوز، لأن المشركين يقولون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني بما جاء به. وأما السحر الذي يكون هكذا عارضا ثم يزول، ومع هذا لم يؤثر أي تأثير على ما يتعلق بالوحي والتبليغ، فإن هذا ممكن وليس فيه قدح في الرسالة لا في أصلها ولا في فروعها. فالواجب أن نؤمن بهذا، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، ولكن هذا السحر لم يؤثر فيما سبيله البلاغ، لا في الوحي عند تلقيه وحفظه ووعيه، ولا في إبلاغه. وفي الحديث هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لم يستخرجه خوفا من أن يحدث شرا، فيه دليل على اتقاء ما تكون به الفتنة، وأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما فيه فتنة، وأن يتريث في الأمر. ومن ذلك أن طالب العلم ينبغي له أن لا يأتي للعوام بما يستنكرونه، فيحدث منهم نفرة من الرجل ودعوته، بل يصبر حتى تلين قلوبهم إلى الحق، لأن الفتنة مشكل، شرها كثير، وإن كان سنظن أن الأمر هين لكنه شديد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشرك والسحر من الموبقات. باب الشرك والسحر من الموبقات. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن يزيد
زيد
عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموبقات يعني المهلكات، والمراد بالإهلاك هنا الإهلاك المعنوي وهو إهلاك الدين، وربما يترتب عليه أيضا إهلاك البدن، إهلاك المواشي، إهلاك الأموال، لقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والشرك بالله يشمل الشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأما السحر فقد سبق الكلام عليه. نعم. ها؟
الحديث يقول اجتنب الموبقات جمع، واللي بعده أتى اثنين، شرك بالله والسحر.
الحديث اختصره المؤلف رحمه الله ولفظه كاملا: اجتنبوا السبع الموبقات.
هو نفسه هذا الشرك.
أيه هذا؟
يدخل فيه الشرك الأصغر يا شيخ.
نعم.
الشرك الأصغر.
الشرك الأصغر ما ينطبق على هذا، لأنه ما يهلك، لكنه يهلك بعض الشيء. نعم. لا يمكن يتأول، يمكن يتأول. بعضهم قال إن فيه قراءة على الملكين وأنهما ملكين وليس ملكين، لكن هذا خلاف الصحيح. نعم.
باب: هل يستخرج السحر؟
يس عندنا كما قال.
نعم. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه
أيحل عنه
أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
هذا الظهر أو في قوله طب أو يؤخذ، وكذلك أيحل عنه أو ينشر، الظاهر أنها للتنويع، يعني أن فيه طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر. والطب بمعنى السحر، ويؤخذ عن امرأته يعني يمنع بحيث لا يستطيع جماعها، لأن بعض الناس قد يصاب بهذا الشيء، لا يستطيع أن يجامع امرأته مع أن فيه شهوة. هل يحل عن هذا الشيء أو ينشر، يحل عنه السحر؟ فقال رحمه الله: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وهذه المسألة أعني النشرة أو حل السحر تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون بأدوية مباحة وأدعية مباحة وقرآن من كلام الله عز وجل، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. والثاني أن يكون بسحر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يحل السحر بسحر بشرط أن لا يكون السحر الذي حل به مشتملا على الشرك. ومنهم من يقول: لا يجوز مطلقا أن يحل بسحر. فحجة من قال إنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. قالوا: عمل الشيطان لا يجوز أن يتبعه الإنسان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقالوا أيضا إنه لو فتح الباب للسحرة أن يحل السحر لكان في ذلك ضرر، بحيث يتفق السحرة فيما بينهم، فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر، ويأكلون أموال الناس بالباطل على هذا الوجه. وإذا كان الواجب على ولي الأمر إذا علم بالساحر أن يقتله، فإنه إذا قتلت السحرة سلم الناس من شرهم. وقال بعض العلماء بل إن هذا جائز، لأنه كما قال سعيد المسيب إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه عنده. لا لا ما له دخل. نعم ها؟ كله مسكوكات إلا ذول. ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنها لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة، كما لو استعان المنشر بالشياطين على وجه يتقرب إليهم بالذبح أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بهم. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر، محل نظر وهو محل خلاف. ابن المسيب جزم بأنه لا بأس به، والحسن البصري رحمه الله منع وقال لا يجوز.
نعم. تشجيع
للسحرة إذا كنا يحلون السحرة إلا هذا اللي قلنا، يعني فيه تشجيع وفيه مفسدة. نعم يا عبد الرحمن.
نقرأ الحديث الشيخ. أنا مقتضى الآية أنه أول ما يعني بمجرد تعلم السحر يكفر.
أي نعم.
الشيخ كيف يعني يقول؟
أي نعم لهم، لكنهم يقولون السحر الذي جاءت به الشياطين واتبعوا ما أتته الشياطين وعلى ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لكن في السحر يكون بأدوية، دواء يوضع للإنسان يصلح العافية ويؤثر عليه.
ايه
كيف
اخذ ثلاثة
لا قرينا حديث لا طيب نعم
راجع شيخ ماذا
نعم
شيخ لما قال النشرة من على الشيطان ما هي للعهد الذهني يا شيخ النشرة في عهد الجاهلية
في احتمال ان تكون العهد وان تكون العموم في احتمال والمسألة مثل ما قلت لكم اني انا حقيقة عندي فيها توقف لأن كثير من الناس صلى الله عليه يتضررون تضررا عظيما بالسحر، ويذهبون إلى الناس يقرؤون عليهم ولا يستفيدون، لأن الناس في قلوبهم بلى لو قرأوا بالقرآن قد لا يفيد هنا أو قد لا تفيد قراءتهم. هذا الصواب، لو قرأوا بالقرآن قد لا تفيد قراءتهم. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول
سمع عندي أنا سمعت ابن وهي غريبة أنا عندي مشكور ابن
عيينة
إيه مفهول اللي عندهم مثل نسختي صح كيف ما صح وش بعد من طلب من قراءة النحو
حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال
قال وفيما؟ قال في مشط في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أي تنشرت. فقال أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
سبق لنا كلام الحديث. نعم. إيش؟
في مشطين ومشاقة.
ها؟
في مشطين ومشاقة.
مشطن ومشاقة.
وقال المشاقة.
الطاء. يمكن نسخة ثانية. نعم يا خالد.
قوله فلا تنشر.
نعم.
ألا يدل على أن هذا الأمر مشروع؟
أيهم؟
التنشر.
إيه نعم التنشر مشروع، لكن هل إن المراد التنشر يعني إظهار هذا للناس وتبيانه؟ لأنه قال أخشى أن أثير فتنة. إيه
لكن أصل النشرة التي ما فيها
شرك
شيء، ما نستدل بهذا الحديث على أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السؤال ولا أنكر.
لكن هل المراد تنشرت يعني ذهبت إلى من ينشر عنك؟
يعني ما نعلم.
يحتاج أن نشوف الشرح الآن.
أصلني يقول أفلا تنشرت وسقطت لفظه أي في بعض النسخ، والنشرة الرقية التي يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته.
بس
الفتح
أي
قوله قالت فقلت أفلا أي تنشرت، وقع في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا، قال سفيان بمعنى تنشرت. فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى. وظاهر هذا اللفظة أنه من النشرة، وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عند أحمد، فقالت عائشة لو أنك تعني تنشر وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة، ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ فهلا أخرجته، ويكون لفظ هذه الرواية هلا استخرجت، وحذف المفعول للعلم به، ويكون المراد بالمخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه، فيتأيد الجمع المتقدم ذكره. تكميل. قال ابن القيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا. ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم في بيان كنوز
المال. ما قال في الغالب؟
القيم عبارة تقول لهذا غالب.
نعم.
أقول في كلام قبل الشيخ.
كلام على إيش؟
على النشرة إيش؟
في الحديث الأول.
كلام الصفحة التي قبل القراءة.
أفلا استخرجوا؟ نعم. أصبر يا أخي، أنت أخذ سؤالي لنا.
بس الشيخ سألينهم والله.
نعم. شغول
يقوله من الشر
إلا هذا اللي يقول دلوها. كم صفحة؟
244.
244
34
تختلف. طيب
من الشر
ولكن ما استفدت، والرجل متضرر أو المرأة متضررة، فهنا ربما نقول هذه ضرورة من جهة أنه متضرر بدنيا أو عقليا، ومن جهة أنه لم ينتفع بالنشر المباحة، وحينئذ يجوز للضرورة يحصر الموضوع حصرا تاما. نعم
شيخ، ما حكم تسمية الشياطين بالأرواح الخبيثة؟
لا بأس به إذا علم المقصود، يعني أنهم أرواح لأنهم لا يرون فقط، ولا فهم أجسام بلا شك يأكلون ويشربون.
شيخ
نعم،
شيخ في فرق بين تأثير أشخاص السحر والعين.
إيه فرق عظيم.
طيب كيف ينحل؟
العين سبق لنا أن تنحل بالاغتسال، وأما السحر فهذا ينحل، وكذلك العين تنحل بالأدعية أيضا، بالأدعية والقراءة
يعني بالأذكار.
أي نعم، وهذا ينحل بالأدعية والذكار وينحل بالسحر.